It's intern John. Celebrate the coziest season with Safeway. They're bringing all the fall flavors to you. From pumpkin everything to caramel apples and all of your seasonal favorites. Make the most of those fireside dinners, game-winning touchdowns, and warm family gatherings. Visit your neighborhood Safeway today or shop online for easy pickup or delivery. They're here to help you spice, season, and savor every moment. Sincerely, Safeway.
Rising Giants Network.
في يوم الاثنين على الساعة 1:30 تقريبا الظهر في تاريخ 13 أغسطس عام 2018 يوصل اتصال إلى مركز الشرطة من نيكول أكنسون تبلغ إنها حاولت تدق على البيت عدة مرات وتصرخ وتنادي على شانن من برا البيت بأعلى صوت، بس ما في فايدة. البيت الكبير اللي بالعادة كنت تسمع فيه صوت ضحك الأطفال صار اليوم وكأنه بيت أشباح. ما في صوت لصديقتها شانن ولا لبنتينها سيسي وبيلا. وين اختفوا؟ شانن واتس من مواليد 1984، امرأة جميلة من أصول إيطالية مفعمة بالحيوية والنشاط ومن الشخصيات اللي ما تعرف المستحيل، وفترة من فترات حياتها تعرضت لظرف صحي خلتها معزولة وحزينة ومكتئب. وفي هالفترة دخل على الخط معها رجل حاب يتعرف عليها اسمه كريس واتس، وهذا التعارف بدأ على الفيسبوك. تتطور العلاقة مع الأيام والأشهر حتى قرروا يتزوجوا، والله رزقهم بعد فترة من الزواج ببيلا وسيسي، وانتقلوا ليعيشوا في ولاية كولورادو الأمريكية في منطقة فريدريك اللي كانت من أحسن المناطق، واشتروا بيت بأربع غرف نوم والأمور كانت ولا أروع. شانن كانت عشرية جدا، يعني ما في شخص في الحي إلا كان يعرف شانن، شخص محبوب ويسأل عن الكل. هذا غيره أنه شانن كانت كمان نشيطة على مواقع التواصل الاجتماعي، الكل كان ينتظر صورها مع أطفالها الحلوين اللي كانت تصورهم هم يلعبوا ياكلوا ويطبخوا مع بعض، ولما كانت تقرأ لهم القصص قبل ما يناموا الكل كان معاها وجدانيا خطوة بخطوة كأنهم عايشين معها في البيت. فلما قررت تشتغل اختارت شغلة تناسب شخصيتها وتناسب حالتها الاجتماعية واللي تخليها قريبة على طول من أطفالها وجوزها، فاختارت مجال التسويق اللي كان جامع بين الاثنين. وكريس كان من مواليد 1985 وكان عكس شانن، هادئ وما يتكلم كتير ومحب لعائلته، كان يقضي أغلب وقته مع أولاده، يتدرب في البيت ويحطهم على ظهره، يأكلهم يلعبهم 24 ساعة معهم، وكان يشتغل كريس كميكانيكي في حقول الزيت، يعني الرجل وسيم من جوا ومن برا، الرجل المثالي اللي الكل أجمع عليه، وهذا اللي كان واضح في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي يوم من الأيام شاركت شانن العالم وكريس عبر مواقع التواصل الاجتماعي فرحتها إنها حامل بولد، وكريس طار من الفرحة وصار بده يبكي وما قادر يصدق نفسه، وبالأخص إنها حامل بولي العهد بولد، يعني الشعور لا يوصف. لما كانت الكاميرا تصور كانت عائلة واتس تصور الحلم الأمريكي، ولكن خلف الكواليس كانت قصة تانية. كريس بدأت تظهر عليه تصرفات غريبة أو تصرفات غير اللي كان يظهرها على الكاميرا، بارد عاطفيا ما يتكلم معها مثل الأول، وكل ما تسأله يقول أنا مشغول أو يرد بدون نفس، يعني علاقتهم مش مثل قبل أبدا. وتحاول تفهم شانن ليش هذا التغيير، هل أنا زعلتك بشي؟ هل أنا قصرت معك بشي؟ هل تعاني من اكتئاب؟ والمسكين تحاول تفهم شو اللي صاير معه، وحست شانن يمكن أحسن شيء ممكن تعمله في هالفترة إنهم الاثنين يبعدوا عن بعض حتى يعطوا حالهم فرصة للتفكير وترجع العلاقة مثل ما كانت قبل وأحسن. وفعلا هذا اللي صار. في 27 يونيو عام 2018 تقرر شانن تاخذ الأولاد عند بيت أخوها إلى ولاية نورث كارولينا لمدة 6 أسابيع، وفي هالفترة حاولت شانن تدق لزوجها أكثر من مرة وما كان يرد عليها، ترسل مسج ولا يرد عليها إلا في الليل، وكل مرة تعطيه العذر. وبس لما رجعت على البيت شافت لا الموضوع صار أسوأ، على طول سرحان على موبايله 24 ساعة تتصل فيه يرد عليها بعد 10 اتصال، ما يرد على المسجز إلا وقت متأخر وساعات ما يرد. لا، وحتى علاقتهم الزوجية صارت شبه معدومة، تلبس له أحلى التياب ولا يعبرها، وتحاول تحكي معاه وتفهم منه شو اللي صاير، ولكن لا حياة لمن تنادي. وظل على هذا الحال والمعاناة لفترة طويلة، لدرجة إنها صارت تشكي التغيير اللي صار مع أصحابها واللي ما كانت تعرف شو سببه. فصار كريس شارد الدهن، أولاده ما كان معهم معنويا، يعني في تغيير كبير بس مش عارفة هي شو سببه. وفي تاريخ 11 أغسطس عام 2018، تضطر شانن وتسافر إلى ولاية أريزونا عشان كان عندها تدريب، وإذ تتفاجأ إنه يوصلها مسج من البنك إنه الكريدت كارد انصرف عليها مبلغ $60، وهذا $60 انصرف في مطعم ليزي دوغ. أول ما شافت المسج ويحترق راسها من القهر والشك، بطلت تعرف تتكلم وصابت حالة دوخة، لأنه مستحيل شخص يأكل لحاله بمبلغ $60، أكيد مع حد. وبدأت الأفكار تجي وتروح وما تتمالك أعصابها شانن، وتقوم وتتصل عليه. كريس في البداية ذكر إنه صرف المبلغ لحاله، وكل شوي كان يغير أقواله، وهون بدأت تشك شانن إنه في شيء مش طبيعي. وشانن دخلت دوامة من الحزن والشك والمشاعر المختلطة، وتشكي لصحباتها عن اللي كان عم بيصير، حتى يجي اليوم المشؤوم، يوم 13 أغسطس، لما نيكول وصلت شانن على البيت بعد سفر طويل ومتعب على الساعة 1:45 الصبح، وتخبرها ما تنسي موعدنا بكرة مع الدكتور، مع السلامة. ما كانت تعرف نيكول إنه بيكون السلام الأخير. تتصل نيكول على شانن وتبعت لها مسج، وتتصل تاني مرة ما حدا يرد، وتقرر نيكول إنها تروح بنفسها وتاخد ابنها الكبير معها على بيت شانن. وتتفاجأ السيارة ما تحركت من البيت، والشوز اللي كانت تلبسه كل يوم موجودة على الباب. البيت بالعادة قبل ما تدخله تسمع صوت الأطفال، ضحك الأطفال من مسافة بعيدة، ولكن هالمرة غير عن كل مرة، البيت كأنه بيت أشباح، لا نفس ولا صوت ولا حركة. وين الناس؟ وتتصل نيكولا على كريس ويعطيها جواب خلاها تستغرب أكثر، شانن مع الأطفال عند الجيران. أي جيران؟ ما عنده خبر، وتبلغ نيكول الشرطة. وتوصل الشرطة على الساعة 1:30 تقريبا في تاريخ 13 أغسطس الظهر، بعد بلاغ نيكول، ويشوف البيت الكبير الجميل على طرف الشارع في منطقة فريدريك. وعلى وصول الشرطة يوصل الزوج ويفتح لهم الكراج. كريس على طول يفتح باب سيارة شانن ويفتش فيها من جوا السيارة وتحتها. الشرطة تستغرب من طريقة التفتيش، بس قالوا يمكن متوتر. والشرطة لاحظت إن البيت كان مقفول من الداخل، ويفتح كريس باب البيت ويدخلهم. ولا البيت ما شاء الله تبارك الله، جميل ومرتب وكل شيء في مكانه. يطلع على الطابق الأول ولا يلاقوا موبايل شانن. على طول نيكول تخاف، والشرطة تلتفت عليها وتقول نيكول من سابع المستحيلات إنه شانن تنسى موبايلها، مستحيل. وتدخل الشرطة على الغرفة ويلاقوا شنطتها اللي فيها أدويتها وأدوية بنتها سيسي للحساسية. هون قالت نيكول الله يستر، في شي صاير مش طبيعي. الشرطة تبدأ تسأل الزوج وين شانن، يبدأ يتكلم ويقول إنه ممكن تكون عن صاحبتها. طبعاً كريس كان هادئ وعلى طول على موبايله. الشرطة دخلت خزانة شانن ولا كل تيابها موجود، بس لاحظت الشرطة إنه شراشف التخت مش موجود، غريب، وبالأخص إنه شانن كانت مرتبة جداً. الشرطة بدأت تسأل كريس وين ممكن تكون موجودة، صار يعطي تصريحات إنه ممكن تكون عند أصحابها، ويستجوبوا كريس ليش ممكن شانن أصلاً تكون برا البيت، شو السبب؟ قال كريس في آخر يوم قبل ما تختفي صارحها إنه خلص لازم ينفصل عنها ويبيع البيت. الخبرية خلتها تغضب وتقرر إن تروح من البيت عن صديقتها. صديقتها مين؟ ما حد كان يعرف، حتى جاء الجار واستفسر شو اللي عم بيصير. فدخل الجار البيت وقال خلينا نشوف كاميرات المراقبة اللي كان مركبها الجار، ممكن تكشف لنا عن أشياء أو عن الاختفاء. وهون كانت المفاجأة. في الكاميرات المراقبة تكتشف مقطع لكريس وهو يعبي الشيء في السيارة، رايح وجاي ورايح وجاي. وأول ما شاف كريس هذا الفيديو على طول حط إيده على راسه بوضعية المستسلم، ومن التوتر كان جسمه يهتز يمين وشمال ويتكلم ويعطي تفاصيل ما كانت مطلوبة منه، مثل يبرر ليش كان رايح وجاي على السيارة. وفجأة يغير الموضوع ويقول للشرطة على فكرة شانن كانت حامل بأسبوعها 15. يعني مواضيع متشابكة وغريبة، لأنه كريس مش من عادته يتحدث أو يعطي تفاصيل عن أي شيء، شخص انطوائي. فاستغرب الجار من تصرفاته، وبالأخص أنه كريس ما كان حتى يشوف الفيديو. وعلى طول لما طلع برا بيت الجار، الجار قال للشرطة أكيد كريس مخبي شيء، لأنه اللي شافه كان مش طبيعي. والشرطة تطلب من كريس أنه يجي على مركز الشرطة عشان يستجوبه. والمحقق يسأله ليش بدك تنفصل عن شانن؟ هل في بنت على الخط؟ هل تخونها؟ على طول ينكر كريس وينفي باستنكار شديد. ولكن اللي حصل بعد فترة ما كان على البال ولا على الخاطر. يطلع كريس تاني يوم على التلفزيون ويوجه رسالة إلى زوجته وبناته، تعالوا على البيت واللي أخذهم يرجعهم على البيت. ولكن ختمها بابتسامة غريبة اللي خلت المحققين والناس على طول خافوا من اللي شافوه. الكل تفاجأ من ردة الفعل الجدا باردة، ولا كأنه اللي اختفهم زوجته وأولاده. على طول المحققين يزداد شكهم في الموضوع ويخضعوه إلى اختبار كشف الكذب. وتخيلوا معي النتيجة، كانت أجوبة كريس كلها غلط إلا سؤال واحد جاوبه صح، وهو شو اسمك؟ الشرطة عرفت أنه لازم تاخذ اعتراف منه، وواجهوه أنه أكيد كان يكذب بكل سؤال. وقالت الشرطة أنه بيعرفوا أنه على علاقة ببنت، وأنه مكتشف الصور اللي كانت محفوظة على موبايله ومخبيها، وإنها كلها صور بتبين أنه له علاقة مع هالبنت. وأول ما شاف كريس أنه خلاص game over، الأمور بدأت تنكشف، توتر ولونه صار أبيض، وصار يتأتي بالكلام ويرتجف، وطلب أنه يتكلم مع أبوه اللي جابه من نورث كارولينا واللي كان قاعد في الغرفة الثانية. وفعلا يدخل الأب، وطبعا الأب كان ميت من الرعبة وما كان حتى يطلع على وجه كريس. وفي 15 أغسطس يقوم كريس ويقول لأبوه إنه أنا فعلا قتلت شانن، ولكن قتلت دفاعا عن بناتي. وأول ما اعترف الشرطة دخلت على الغرفة وبدأوا يضغطوا عليه حتى أخيرا أخذوا القصة بالكامل. القصة ما فيها، لما رجعت شانن على البيت كانت تحاول تلطف الجو وتتودد له، لبست أحلى ما عنده وأقاموا العلاقة. وفجأة بس خلصوا التفت عليها كريس وقال لازم ننفصل، وأنا أصلا ما بحبك ولازم أبيع البيت. شانن تفاجأت وأصرت إلا يقلها إذا كان في بنت على الخط، وصارت تصرخ وزعلت وقالت اعتبر أنه هذا بيكون آخر يوم تشوف فيه الأولاد. أول ما سمع هالكلمة على طول طلع فوقها وبدأ يخنقها بكل وحشية وبدون رحمة، وهي ما كانت تقاوم. وفي هاللحظة تدخل بنته بيلا وتتفاجأ وتخاف من المنظر اللي شفته، وتقول ماما بخير؟ وكريس يحاول يسكتها ويقلها ماما تعبانة شوي، ويربط شانن ويغطي لها الوجه والإجرين بكيس زبالة وينزلها ويحطها على السيارة في الأرض. وفي المقعد الخلفي أخذ معه بيلا وسيسي بالبيجامات وحرام اللي كان مرسوم عليه دبدوب، ويطير فيهم على حقول الزيت المكان اللي هو كان يشتغل فيه اللي كان يبعد عن المدينة تقريبا حوالي ساعة. طبعا بيلا وسيسي خايفين، وطول هالفترة اللي كانوا فيها في السيارة كانوا مسكين إيدين بعض ونايمين من التعب. وبعد ساعة من السواقة يوصل كريس إلى الموقع الخزان الزيت اللي كان في نص الصحراء، ما كان فيها ولا بني آدم. يكب زوجته على الأرض كأنها كيس زبالة ويحفر لها قبر سطحي ويدفنها فيه. وطبعا الأولاد شايفين اللي عم بيصير خطوة بخطوة، ويروح ينزل بنته الصغيرة سيسي ويغطي لها راسها بالحرام ويبدأ يخنقها بإيديه بدون رحمة وبكل قوة حتى ماتت وفارقت الحياة، وياخدها ويطلعها على الدرج حتى يوصل إلى خزان الزيت الكبير ويفتح الغطا الصغير من فوق ويرفع لها إيديها إلى فوق حتى تسهل عملية رميها في قلب الخزان، ويعصر جسم بنته ويكبها في قلب الخزان الكبير بدون لا شفقة ولا رحمة. ونفس الكرة يكررها مع بنته بيلا اللي شافت شو صار بأختها سيسي، وأول ما شافت أبوها جاي لعندها تترجى: بابا بابا الله يخليك ما تعمل فيي أي شيء، الله يخليك ما تقتلني. وحاولت تقاومه بس بدون أي فائدة، وبنفس الطريقة الوحشية عمل فيها مثل ما عمل ببنته سيسي، وعادي كمل حياته الطبيعية. طبعاً المحققين انجنوا لما سمعوا التفاصيل، الكل مش مصدق بشاعة الجريمة ويطيروا على المكان، وفعلاً يلاقوا جثة شانم ويدوروا على البنتين، وراحوا فتحوا خزان الزيت ويدعوا رب العالمين إنه كلامه ما يكون مضبوط، ولا لقوا بقايا الشعر عالقة في الفتحة. تخيلوا معي موقف المحققين والقائمين على القضية، صار زلزال هز أمريكا والعالم كله. الكل يتساءل ليش وكيف ممكن أب المفروض يحمي زوجته وأولاده يعمل هالجريمة البشعة. والمحللين أجمعوا إن البنت اللي تعرف عليها اسمها نيكول كاسنجر دخلت على حياته في الوقت اللي تجمعت عليه الهموم والالتزامات المالية والأولاد وغيرها. وتجي كاسنجر اللي كانت أصغر منه بحوالي 5 سنين، جميلة ما عندها لا أولاد ولا التزامات وجاهزة للطلعات والانبساط، يعني بالمختصر عز الطلب. كان بينهم علاقة عاطفية قوية جدا. في كل مرة كان شانن سافر فيه لشغل أو تغيب عن البيت كان يستغل الوقت ويروح يشوفها إما في بيتها أو بيته. وحادثة المطعم كان وقتها طلب من بيبي سيتر ترعى بناته، وهو راح يعزم كاسنجر في مطعم على حساب شانن، شوفوا القوة. فقرر إنه خلاص لمتى حيكون عايش الحياتين، فخطط إنه يتخلص من شانن لأنه كان كل ما يشوفها تذكره بمسؤولياته وهمه وديونه. وقرر الحل الوحيد حتى يكون مع الحب الجديد إنه يتخلص من الهم القديم وهو شانن. وفي تصريح صرحه كريس لكاتبة قال فيها إنه لما حط بناته للنوم حاطت بباله إنه خلص حتكون هاي المرة الأخيرة اللي حيشوف فيها بناته، كأنه بده يخلص منهم بأي طريقة وبأي وسيلة. تم الحكم عليه بالمؤبد بدون احتمالية الخروج المشروط، وقال القاضي إنه كانت من أبشع القضايا اللي شافها في حياته أو اللي ممكن تمر عليه. وبهيك تنتهي قضيتنا لليوم، وفعلاً هاي القضية ينطبق عليها المثل: لا تحكم على الأشخاص من غلافهم الخارجي. شو رأيكم في القصة؟ وهل برأيكم حبيبته نيكول كاسنجر ممكن يكون لها علاقة في الموضوع؟ خبروني شو رأيكم. وبهيك سكرنا ملف القضية.
Powerful is the Cox Network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
Connecting to remote operating room.
Giving a whole new meaning to the term house call.
Operation complete.
The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.